مرحلة في تاريخ شعب الله من إبراهيم إلى موسى اللي أخرج الشعب من العبودية. مرحلة رابعة من موسى إلى داود. داود ده أعظم ملوك إسرائيل اللي تمت فيه كل الوعود. مرحلة خمسة وأخيرة من داود إلى المسيح. يبقى الخمس شقق بتاعت العهد القديم من آدم إلى نوح، من نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى موسى، من موسى إلى داود، ومن داود إلى المسيح. برضك كنيسة العهد الجديد مرت بخمس مراحل. مرحلة الأولى من المسيح إلى الرسل، وده خد القرن الأولاني. مرحلة الثانية من الرسل إلى الشهداء، مرحلة الاستشهاد. قطعة الثالثة من الشهداء إلى الآباء، أنطونيوس وبولا ومكاريوس وبشوي وبخوميوس وشنودة رئيس المتوحدين، القرن الرابع. وهو ده تاريخ كنيستكم لازم تعرفوه. مسيح للرسل، الرسل للاستشهاد، ومن الاستشهاد لعصر الآباء الرهبنة لما ما قدروش يموتوا على اسم المسيح بالجسد، راحوا كانوا يموتوا كل يوم في الجهاد ضد الخطية في ألياتهم وفي حياتهم الروحية. ومن الآباء إلى المجامع، عصر مجمع نقيا وقسطنطينية وأفسس وخلقدونيا. وخامس حاجة من المجامع لحد دلوقتي، الفترة اللي احنا بنعيش فيها من بعد انقسام الكنيسة. لكن كل دول الخمس قطع بتوع العهد القديم مع خمس قطع العهد الجديد اتحدوا مع بعض عشان يعملوا قطعة واحدة تغطي الكنيسة كلها في يوم الخمسين، بالخمسين عروة. وكان اتحاد الكنيسة بعضيها ببعض فوق الحجاب. الحجاب ده كان يرمز لإيه؟ الحجاب اللي كان بيفصل قدس الأقداس عن القدس ده يرمز لإيه؟ اللي معاه إنجيل كده يطلع عبرانيين 10 عدد 19 عشان نقدر نفهم الحجاب ده إشارة إلى إيه. يقول فإذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا كرسه لنا. كلمة حديثا بالإنجليزي معناها فريش. فريش يعني إيه؟ طازة، بيتجدد باستمرار. طريقا حديثا كرسه لنا حيا، طريق حي، فريش حي، بالحجاب أي جسده. إذن الحجاب ده كان إشارة إلى جسد المسيح، وجسد المسيح ده طازة حي مش ميت. ما نقدرش نخش ونعبر الحجاب إلا من خلال جسد المسيح. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا ثقة في الدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، في عبرانيين 10 عدد 19. الحجاب ده هو جسد المسيح اللي في لحظة موت المسيح على الصليب بالجسد حصل إيه؟ انشأ الحجاب. لحظة ما انفصلت نفس المسيح عن جسده انشأ الحجاب واتفتح لينا طريق الأقداس. فالخمسين عروة فوق الحجاب. الحجاب هو اللي شايل الخمسين عروة. أصل دول خمسين مشبك من ذهب تقال. لو مفيش حاجة تحتيهم سندهم يعمل ايه؟ انزلوا بالخيمة تحت. انزلوا بالغطاء بتاع الخيمة لتحت. فلازم الحجاب يشيلها. يشيل الخمسين عروة بالخمسين مشبك. فذا كان الخمسين ده إشارة للروح القدس، والحجاب ده إشارة إلى جسد المسيح اللي انشق بالموت على خشبة الصليب. نقدر نفهم الآية بقى اللي قالها يوحنا في إنجيله الإصحاح 7، لما وقف يسوع في اليوم الأخير من العيد وقال: إن عطش أحد فليأتي إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن المسيح لم يكن مجد بعد. يعني الروح القدس ما كانش يقدر يجي إلا لما المسيح يتمجد بالصلب والموت والقيامة. وده المسيح قاله للتلاميذ: خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. عشان كده ما كانش ممكن الروح القدس يوحد الكنيسة إلا على أساس الحجاب اللي هو جسد المسيح، موت المسيح اللي انشأ فيقدر يوحد القطعتين. عشان كده الغطاء الأولاني ده أروع مكان في الخيمة، يسمى الغطاء الجميل أو الغطاء المذركش، اللي بألوانه الأربعة إشارة لكل ما في المسيح. ده حتى تعرفين إحنا بنعتمد على أربع أناجيل يشرحوا لينا حياة السيد المسيح على الأرض. بالضبط الأربع أناجيل دول هما الأربع ألوان. معروف طبعا إنجيل يوحنا ده هو اللون الإيه؟ يوحنا السماوي الإسمنجوني اللي اتكلم عن لاهوت المسيح. إنجيل لوقا هو اللون الأبيض، المسيح الإنسان: من منكم يبكتني على خطية. إنجيل متى هو الإرجوان، الإنجيل الملوكي اللي اتكلم عن نسب المسيح كملك من يهوذا. وإنجيل مرقس هو اللون القرمز اللي اتكلم عن ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. عشان كده مرقس اظهر المسيح اللي ما كانش ليه حتى وقت للراحة، يقول: ولم يقدروا حتى ان يأكلوا بسبب الجمع. مسيح اللي بذل نفسه. فيوحنا ياخد اللون الارجوان، يوحنا ياخد اللون الاسمنجوني لون السماء، ولوقا ياخد اللون الابيض المسيح الانسان النقي اللي بلا خطيه، ومرقس ياخد اللون القرمز مسيح اللي فدى نفسه او قدم نفسه فديه عن كثيرين، ومتى ياخد اللون الارجوان لون الملوكي. حجاب كان لازم ينشا عشان يجي الروح القدس. الروح القدس ما يقدرش يجي بدون حجاب المسيح. فعشان كده رقم الخمسين، الخمسين عروة كانت محملة على الحجاب، ووحدة القطعتين كانت موجودة بواسطة الخمسين. فكان لازم المسيح يموت ينشق الحجاب علشان الروح القدس يجي. ولما الروح القدس يجي يعمل ايه؟ يوحد القديم مع الجديد. ثلاث حاجات مبنيين على بعض. بدون المسيح لا يأتيكم الروح القدس المعزي. بدون حجاب المسيح ما يتشق ما يقدرش يجيكم الروح المعزي. وبدون الروح المعزي ما يبقاش فيه وحدة. سنة الأولاني لما أخطأ اتفرق. الروح القدس لما حل الكل كان بيتكلم بلغات مختلفة، لكن الكل صاروا ينطقون لغة واحدة، روح الوحدة، هو روح الايه؟ القدس. فعشان كده حتى في الاربع اناجيل بنشوف المسيح بالاربع اوجه بتوع حياته. متى يبرز المسيح الملك؟ مرقس يبرز المسيح الباذل القوي، لوقا يبرز المسيح الانسان، حنا يبرز المسيح الاله. اذا كان اللون اللي بتفضله السماء هو اللون الابيض، من نفسه المسيح قبل ما على طول يخش على جثماني والصليب كان اخر كلمة قالها للتلاميذ: انا فيكم وانتم فيا، في يوحنا 17. انا فيكم وانتم فيا، انا فيكم يعني انا هديكم لون الابيض. انا جيت لحد عندكم على الارض عشان ابرركم، عشان اديكم اللون الابيض، انضفكم من كل قذارة، من كل اتساخ. انا فيكم، ده اللون الابيض. انتم فيا، ده اللون الاسمنجوني، لون السماء. لما بقينا احنا في المسيح صعدنا معاه فين؟ في السماء. اقامنا من الاموات واصعدنا معه الى السماويات. فانا فيكم بيتكلم عن اللون الابيض، وانتم فيا بيتكلم عن اللون الاسمنجوني. انتم فيا كده عشان اخدكم كده في السماء. وشفنا منظر الصعود الجميل والمسيح صاعد للسماء، وكأن اشتهاء الانسان يقول للمسيح: خدني في حضنك، طلعني معاك لفوق، انا لوحدي الارض بتشدني لتحت، الجاذبية الارضية عايزاني تحت، لكن عشان ارتفع فوق الغلط والجاذبية الارضية مفيش غير انك تاخدني في حضنك وتطلع بيا لفوق. انا فيكم وانتم فيا، دي الكلمة اللي بيقولها لنا المسيح في يوحنا 17 في الصلاة الشفاعية الأخيرة اللي قدمها عننا. ده المنظر من الداخل، وده اللي في الكتاب المقدس سماه ان دي شقق المسكن. يقول: واما المسكن فتصنعه. المسكن اللي هو القدس وقدس الأقداس بيتكون وبيتغطى بالسحابة دهية أو بالستارة دهية، ستارة الجميلة المذركشة، ودي ما حدش يقدر يشوفها إلا من الداخل، حدش يقدر يشوفها من بره. بعد ما اتكلمنا عن شقق المسكن الداخلية ابتدى يتكلم عن الغطاء بتاع المسكن، الغطاء اللي بيتحط على هذه الستارة. الشقق الداخلية بيتكون منها المسكن، وكلمة مسكن بالعبري شفينا، كلمة سكنة من شكنة بالعبري. شفينا ده حلول الله، مكان سكن الله، أو حلول الله، أو حلول نور الله. الغطاء بقى عكس كده خالص. الغطاء ده قال له: تعمل غطاء من شعر الماعز. يمكن الصورة دي اللون فيها مبيض شوية، لكن ابيض مش نقي. الماعز تلاقوها مجموعة الوان، لكن اللون الغالب على الماعز هو اللون الاسود. اللون الغالب على المعيز اللون الاسود. في بعض المعيز تبقى لونها رصاصي، في بعض المعيز تميل الى البياض، لكن مش بياض نقي، مش في بياض الخروف ابدا. قال له تعمل الغطاء من شعر المعدة الداكن اللي يتراوح من بين الأبيض الغامق الغير نقي لحد اللون الأسود القاتم. في نفس الوقت خشن. جلد المعدة خشن رف. ما هوش حاجة سموس ناعمة. وهذا اللون الداكن يخفي تحتيه شقق المسكن المزركشة. ودي العبارة اللي تغنى بها سليمان: أنا سودة وجميلة. أنا سودة إشارة إلى الغطاء الخارجي، وجميلة إشارة إلى الغطاء الداخلي. عشان كده يقول أنا سودة كخيام قداري. قدار دول مجموعة من قبائل العرب بيشكنوا في شكل الجزيرة العربية، وكانوا بيعملوا الخيام بتاعتها من جلد المعزة، عشان كده كان لونها اسود قاتم شرق الى الظلمة. انا سوداء كخيام قداري، جميلة كشقق سليمان، اللي هي شقق المزركشة الروعة في جمالها وفي منظرها اللي اتكلمنا عنها. الحقيقة ان طبيعة القطعتين دول يمثلوا المسيح. المسيح الابن الوحيد الممتلئ مجدا والممتلئ حلاوة وكرامة، عندما اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. صورة عبد خشن، صورة عبد غير جميل، لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. المنظر ده منظر الكنيسة أيضا. الكنيسة من الخارج في آلام، في ضيقات، في صعوبات، في اضطهادات، لكن من الداخل في قوة، في نصرة، في نعمة فوق نعمة، وفي تعزيات. مش بس المنظر ده إشارة إلى الكنيسة، لكن إشارة إلى الحياة اللي بيني وبين ربنا. العلاقة اللي بيني وبين ربنا تبدو من الخارج ان هي علاقة حرمان، علاقة جهاد، علاقة ضيق، علاقة ألم، علاقة صليب، علاقة تعب، لكن من الداخل في فرح، سلام، وبر، وراحة، وسرور. هو ده التضاد اللي موجود في المسيحية، اللي ناس كتيرة ما بتقدرش تفهمه. عشان كده زي ما شفتوا في المنظر الاولاني، ان لما يجي يغطي الغطا ده على الخيمة، يغطي كل الخيمة. بحيث ان ما يبنش الغطاء الجميل الرائع. ولو تفتكروا في الفيلم الاولاني الفيديو خالص، كانت الحتة الشقة النمرة 11 اللي هي زيادة تيجي تتني على وجهة القدس، وجهة مدخل الخيمة من جهة الشرق. هو ده المنظر اللي باين لكل الناس. مفيش اي منظر من الجمال يبان ابدا لاي ناظر من الخارج، لكن كل المنظر الجميل يبان من الداخل. إن كان ده المنظر الخارجي، كنيسة منقسمة، شقة الزيادة دي اللي حصلت وبقت مستقرة في الكنيسة، إن الكنيسة فيها انقسامات وفيها طوائف وفيها شعب، ده المنظر الخارجي اللي يبدو قدام الناس. لكن محدش يقدر يفهم معنى روعة العلاقة إلا الإنسان اللي يخش من الجوه. إيه الغطى ده هو اللي ركب وغطى على المنظر الجميل؟ المعزة الحيوان الوحيد الذي تقدم منه ذبيحة معينة، اللي هو في سفر اللاويين إصحاح 4، لا يقدم من الماعز إلا ذبيحة الخطية. ربنا قال له لما تجيب تقدم عن خطيتك ذبيحة تجيبها من الماعز. وذبيحة الخطية تحرق خارج المحلة، تحرق خارج خيمة الاجتماع، لأن الله لا يريد أن ينظر إلى الخطية. لكن الله ينظر إلى الإنسان في بر الذبيحة اللي قدمت عنه. كان يجي الإنسان ويعترف بخطيته ويحط رأسه، يحط إيده على رأس الذبيحة، بعدين تذبح الذبيحة. عشان كده باستمرار في العهد القديم التوبة، إعلان التوبة خد منظر معين، مش بس عند اليهود لكن في كل الأمم. الشعب لما يجي توب يعمل إيه؟ لابسين في المسوح، يلبسوا مسح. المسح ده مش خيش زي ما الناس فاكرة، مش مسحات بتاعة الأرض، لا، المسوح دي اللي هي الجلد بتاع المعزة اللي لونه أسود وخشن، وده كان لبس الأنبياء باستمرار، كانوا يلبسوا جلد المعزة ده. هي فكان إعلان التوبة أهل نينوى أو في أي شعب أو في أي إنسان أخطأ يلبس المسوح ويجلس في الرماد. يعني إيه يلبس المسح؟ يعني ياخد جلد المعزة اللي قدمها ذبيحة ويستتر بيها، يتغطى بيها. أنا متغطي بدم هذه الذبيحة، بستر هذه الذبيحة، زي ما الله بعد ما آدم وحواء غلطوا واعترفوا بأن هم عريانيين، راح ربنا عمل إيه؟ كساهم بأخمسة من جلد الحيوان. يلبس المسح ويقعد في الرماد. أنهي رماد؟ رماد الذبيحة اللي اتحرق نيابة عنه، وكأنه عايز يقول للربنا بصلي يا رب مش في خطيتي، لكن بصلي في الذبيحة اللي خدت مكاني وأنا استطرت بيها وقعدت مكانها، خدت برها. فالغطى ده هو غطى التوبة، غطى البر اللي بتنشئه التوبة والرجوع إلى الله. إذا كان الأنبياء اتخذوا ده مظهرهم إن هم عايشين بالتوبة، فالمسيح أخذ نبوته، لأن تسمى المسيح بالنبي. لما أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين قالوا إن هذا هو النبي الآتي إلى العالم. والسامرية لما تكلمت مع المسيح قالت له أرى أنك نبي. فإذا كان ده هو عمل الأنبياء إن هم يقدموا التوبة ويخلوا الناس تعيش بذبيحة الخطية عوض عن موتها، تقدم ذبيحة الخطية اللي بتديها البر. فده مفروض الغطى اللي حيسترنا، أو الغطى اللي حيستر جمال العلاقة اللي بيني وبين الله، اللي يظهر قدام الناس فقط هو توبتي. لكن كل مجد ابنة الملك من داخل. روعة الحياة دي حاجة جوايا، لكن اللي يظهر قدام الناس هو توبتي. عشان كده المسيح قدم كذبيحة خطية عشان يستر مش بس خطيتنا، وكمان يغطي على جمال العلاقة اللي بيننا وبينه. يقول لأنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، فشاية 53، حمل خطية كثيرين، جعل نفسه ذبيحة إثم. وبولس الرسول يقول على المسيح ان الله جعل الذي لن يعرف خطية. المسيح ده ما عرفش الخطية ابدا. الله جعله ايه؟ خطية. جعل الذي لم يعرف خطية. خطية خلاه بقى خطية لنصير نحن بر الله فيه. في كورنثوس الثانية. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه. عشان كده كانت الشقة الحداشر دي، الشقة الحداشر رقم حداشر من جهة الشرق هي اللي واضحة في المدخل. تذكر كل واحد بذبيحة الخطية اللي قدمت من أجله عشان المسيح يستر علينا. وكان الشقق اللي معمولة من شعر الماعز كل قطعة أطول بمقدار ذراعين من الشقق اللي معمولة منها البوس المبروم عشان تغطيها من كل ناحية، من يمين وشمال ومن قدام ومن وراء. فكان شعر الماعز ده هو اللي بيظهر قدام الكل حتى يغطي على الألواح المغشاة بالذهب اللي مصنوع منها نفس السكيلتون بتاع المسكن. هو ده اللي ظهر تجسد المسيح في جسم بشريته، غطى على كل مجد لاهوته. وبردك مكونة من خمس قطع وست قطع متحدين بخمسين عروة. بردك الخمسين عروة ده يجي مكانهم فوق الحجاب، ولكن المشابك بتاعتها معمولة من برونز نحاس. وزي ما قلنا ان كل ما هو مصنوع من برونز او نحاس اشارة الى احتمال الدينونة. ان النحاس درجة انصهاره عالية جدا، فوق 1058 درجة مئوية. نحاس يستحمل درجات الحرارة العالية، فاشارة الى احتمال الدينونة. وهو ده المسيح اللي احتمل دينونة الخطية لأنه قدم كذبيحة خطية عنا. قدم كذبيحة خطية عنا. فكان النحاس اللي فيها إشارة لاحتماله الدينونة من أجلنا. عشان كده في منظر مثلا في سفر الرؤيا لما بيشوف المسيح يقول رجلاه محمتان كنحاس، لأنه هو بسلوكه احتمل الدينونة، بحياته احتمل دينونة الخطاة. حداشر شقة اللي مكونة منها جلد الماعز كانت ذبيحة الخطية تقدم حداشر في حداشر موقف. لما تقرأ في سفر اللاويين وفي سفر العدد تلاقوا ذبيحة الخطية دي بتقدم في 11 مرة في حياة الإنسان، أو في 11 موقف من مواقف حياة الإنسان. وإن ذبيحة الخطية دي إشارة إلى التوبة، كانت تقدم في الأعياد اليهودية. أول حاجة رأس كل هلال، تعرفين كانوا عندهم احتفال كل شهر أول ما يبتدي الهلال يظهر في السماء، ده معناه بداية شهر جديد، تقدم ذبيحة خطية. رأس السنة العبرية رشا شناي في الاحتفال يقدموا ذبيحة خطية. في عيد الأبواق أو عيد الهتاف، أعياد هنشوفها وإحنا بندرس، يقدموا ذبيحة خطية. في يوم الكفارة يقدموا ذبيحة خطية. رئيس الكهنة قبل ما يخش يكفر عن الشعب يقدم ذبيحة خطية عن خطاياه هو شخصيا. تعرف طبعا يوم الكفارة ده يخش يوم مرة واحدة في السنة، يخش فيه إلى قدس الأقداس، دم التيوس. وعارفين التيس إيه هو؟ التيس هو ذكر الماعز القوي اللي بيقود القطيع. التيس ده الذكر القوي البالغ اللي بيقود القطيع. زي الكبش، كبش هو الذكر الخرفان القوي البالغ اللي عمره كبير وليه قرنين شداد. كبش خروف كبير، التيس معزة كبيرة، ذكر. ففي 11 حاجة قلنا: رأس كل شهر، رأس السنة العبرية رش شناي، في يوم الكفارة، في عيد الأبواق، في عيد المظال. ما يقدروش يحتفلوا ويهللوا إلا لما يقدموا توبة الأول، يقدموا ذبايح خطية وذبايح إثم. وفي عيد الخمسين يقدموا ذبايح خطية، لكن في عيد الفصح بيقدموا خروف الفصح مع تقديس أي شيء. لازم تقدم ذبيحة خطية عشان يقدس كاهن. صحيح ليه طقس، بيقدم له كبش للتكريس، لكن قبل ما يقدم كبش التكريس لازم يقدم ذبيحة خطية، لازم يتوب الأول، لازم يعترف بخطيته الأول قبل ما يتكرس لربنا، قبل ما يقدسوا المذبح أو قبل ما يقدسوا أي شيء، يقدموا الأول ذبيحة خطية قبل ما يقدموا ذبيحة التقديس. مع تقديس كل شيء تقدم ذبيحة خطية. مع ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة دي الذبيحة الوحيدة اللي كان ممكن يأكلوا منها، قبل ما يقدموا ذبيحة السلامة لازم يقدموا ذبيحة خطية. ما يقدروش يأكلوا من ذبيحة الخطية ونجاستهم عليهم، لازم يقدموا توبة الأول. بعدين في ذبيحة الخطية، كل خطية أو ذبيحة إثم تجاه أقداس الله تقدم. نقولهم تاني: 11 رأس كل شهر، رأس السنة العبرية، عيد الأبواق، عيد الكفارة، عيد المظال، عيد الخمسين نمرة 6، مع تقديس الكاهن، مع تقديس المذبح، مع ذبيحة السلامة، مع ذبيحة الإثم، مع ذبيحة الخطية. هي ذبيحة الخطية 11 مرة، عشان كده الغطا ده كان مكون من 11 شقة. نحاس مع إسمنجوني وحدوا القطعتين. احتمال الدينونة مع كونه سمائي، لأنه خد جسدا، الكلمة صار جسدا واحتمل الدينونة عنا علشان يرفعنا فوق للسماء. الغطى الثالث: كباش محمرة. جلد الكبش ياخدوه يصبغوه باللون الأحمر. كان في ذبيحة من الذبائح اسمها ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة دي يقول عنها كده في اللاويين إصحاح 1 إنها رائحة سرور، وقود للرب، للرضا. يعني ربنا يشوف الذبيحة بتاعت المحرقة دي فيصر ويرضى عن الإنسان. وعشان كده ذبيحة المحرقة دي تحرق بأكملها فوق مذبح المحرقة، حدش يأكل منها أبدا. صحيح في الذبائح التانية ممكن للكاهن ياخد نصيب، لكن ذبيحة المحرقة تقدم بأكملها لله، وفي طقس تقدمها لازم الكاهن يفحصها بدقة من الداخل والمخارج عشان ما يكونش فيها عيب، لأن دي رائحة سرور ربنا يشمها كده فيرضى عن الإنسان. فكانت ذبيحة المحرقة دي تقدم من الكباش. وكانوا لما يجي يكرسوا حد لربنا يقدموا كبش التكريس. كلمة يكرس يعني يخصص، يقدم حياته للطاعة، لله. أول واحد طبعا قدم كبش عنه كان هو مين؟ إسحاق. بدل ما أبوه يذبحه افتداه بكبش نزل من السماء كان موثوق بقرنيه في ليه؟ في الشجرة بتاعت السذاك. قدم عوض عن إسحاق لأن إسحاق أطاع حتى الموت. كانت الصفة الممثلة في إسحاق طاعته الشديدة جدا لأبوه بالرغم أنه كان ممكن يقتل أبوه. لكن إسحاق طاوع. فييجوا في طقس تكريس الكاهن ويجيب كبش التكريس يذبحوه وياخد من الدم بتاع الكبش ويمس شحمة الأذن بتاعة الكاهن ويمس إبهام إيده اليمين ويمس إبهام رجله اليمين بالدم وبعدين يرش بقية الدم مستديرا حوالين المذبح من كل جانب. معناه ان الانسان ده قدم حياته لربنا وابنه بقت لربنا هيقعد يسمع كلمة ربنا ويطوعها. ايده عمله بقى كله يقدم لله. رجله سلوكه يسلك في وصايا الله. يعني حياته كلها كرست لمين؟ لربنا. وبعدين رش الدم مستدير حوالين المذبح يعني بلا نهاية. لأن الدايرة دي إشارة إلى ما لا نهاية إلى الأبدية. أنه كرس حياته كلها لربنا وابنه وعمله وسلوكه. يطاوع يسمع ويسلك ويفعل كل ما يريده الله. ده في تأس التكريس. عشان كده جلوش الكباش المحمرة دي كانت الغطا الفوق الثالث بتورينا موقف السيد المسيح تجاه الآب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. عشان كده سمع الصوت هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. موضع محبة ورضا وسرور الآب. فجلود الكباش المحمرة دي تورينا تكريس المسيح. انه كرس حياته للآب لأبيه اللي في السماء. الطاعة المطلقة أطاع حتى الموت موت الصليب. وفوق كل ده يورينا موقف المسيح من أجلنا اللي عمله علشاننا. من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. أقدس يعني أخصص أنا ذاتي أكرس ذاتي. من أجلهم وأنا أقدس ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين. أنا خصصت حياتي علشان هم يتخصصوا لك يا رب يتقدسوا ليك يبقوا مكرسين ليك. المسيح قدم حياته عشان إحنا نتكرس لله. في يوحنا 17 من أجلهم أنا أقدس ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق. موقف المسيح تجاه الآب موقف المسيح تجاه البشر. والجلد المحمر اللي مسبوغ باللون الأحمر شرى للفداء اللي قدمه المسيح. الدم اللي مسفوك عنا على عود الصليب. عشان كده في إشعياء 62 يقول له ما بال ثيابك محمرة. يقول له دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. ليه ثيابك لونها أحمر كده؟ قال له لأني جزت المعصرة وحدي ومحدش جه معايا. معصرة الألم معصرة الطاعة معصرة الصليب. عشان كده لبسوا المسيح وهم بيستهزئوا بيه الثواب الثياب المحمرة لون الدم ثوب الإرجوان وثوب القرمز. فهي جلود كباش محمرة. الجلد يستر لما الإنسان يعترف بخطيته، والكباش ذبيحة محرقة للرضا ومحمرة للفداء. استخدوا بالكم أن جلود الكباش المحمرة دي أول حاجة ملهاش مقاسات، ما ذكر لهاش مقاسات. تاني حاجة مثبتة بأوتاد، مش متسابة زي السترين اللي فاتوا قبل كده، مثبتة مربوطة بحبال ومثبتة بأوتاد في الأرض. هنقول معناها إيه كمان شوية. الغطاء الرابع جلود التخس، وكلمة تخس بالعبرية تحاش، اللي هو حيوان بحري زي الدولفين، زي كلب البحر أو خنزير البحر أو حيوان الفقمة أو بيسموه الأطوم، موجود في البحر الأحمر، وده جلده أسود ومطاط يتشب بس متين. جلد متين أسود مطاط. وكان أهم حاجة زمان بيعملوا منها التخص، يعملوا منها الجزم. يعني تقروا مثلا في حزقيال 16 البنت اللي اتولدت وكانت مدوسة بدمها وسرتها ما ربطتش، وبعدين إذ زمنها زمن الحب فمر عليها وسطرها بذيله أخذها وغسلها ونظفها وحماها وزينها واصبحت تصبح لمملكة، يقول لها نعلتك بالتخس. نعلتك يعني حطيت في رجليكي نعل من التخس، جزمة متينة عشان ما تتشوتيش بالأرض الملعونة بالشوك والحسد اللي الأرض بتطلعه نتيجة الخطية. ربنا لما عمل مع النفس البشرية اللي عمله وزمنها زمن الحب نعلها بالتخس. فكانت وظيفة الغطاء الرابع الأخير ده اللي مصنوع من التخس هو وقاء للخيمة من العواصف الجوية، من المطر، من الرعود، من السيول اللي بتنزل، من الرياح، من العواصف. فده كان جلد يغطي من فوق. كآخر طبقة لحماية الخيمة عشان تغطي الثلاث طبقات اللي تحتيها. وإذا كان جلد التخس ده بيصنعوا منه الأحذية، وزي ما بيقول بولس في أفسس حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. الحذاء يرمز إلى الخدمة، لأن الواحد بيمشي بجزمته لحد ما تتقطع من كتر الخدمة من المشاوير الكتيرة. فهنا الحذاء إشارة إلى الخدمة. فإذا كان جلود الكباش المحمرة تشير إلى تكريس المسيح وطاعته تجاه الآب من أجل تقديسنا إحنا، فالمسيح عاش حياته يخدم، كان يقول يصنع خيرا، قدم خدمة للمتعبين وثقيل الأحمال والخطأ والخطاة. مسيح مظهره الخارجي واللي كان ظاهر من بره خالص لم يكن له أين يسند رأسه، لأنه كان يقول يصنع خيرا يخدم. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، كان عمله الخدمة، ودي كانت الواضحة في المسيح. لكن منظر التخس ده منظر كئيب جدا، اسود غامق. برغم من خدمة المسيح الرائعة اللي قدمها للناس، لكن الناس احتقرت المسيح. قبلوا خدمته لأن منظره كان صعب خالص، زي ما بيقول في أشعياء لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، وكمسطر عنه وجوهنا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. لا قاعد يلف عشان يشيل حزن كل واحد وحمل كل واحد، لكن محدش كانت صورته هكذا أكثر من مفسد، منظر متشوه. بصوا على خدمته كده وقالوا من الناصرة يخرج شيء صالح، ده مش جاي من الناصرة، أليس هذا ابن النجار؟ ده ببعل ذبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، محب للعشارين والخطاة. الشعب ما شافش في المسيح روعة خدمة المسيح، لكن احتقروا خدمة المسيح، فكانوا يعثرون به زي ما الكتاب المقدس بيقول، رفضوا هذا المنظر. موسى كلمه الله، أما هذا فلا نعلم من أين هو. فكان الغطى الخارجي لا منظر له ولا جمال، إشارة إلى اتضاع رب المجد في خدمته، واحتماله لكل محقرة، واحتماله لكل استهزاء، برغم أنه كان يخفي حاجات رائعة الجمال تحتيه، في خدمته وفي حياته. في الداخل مجد حياة نقية سماوية ملوكية مفدية بالدم، تغطيها توبة للبر، تغطيها طاعة وتكريس كامل لله من أجل تقديسنا إحنا، يغطيها من فوق خالص منظر الخدمة المتواضع. كان يقول يصنع خير، ده مش بس منظر المسيح، لكن ده منظري لما اخش في علاقة صح مع ربنا. ممكن من خارج منظري كده وحش محتقر ومهان، لكن وراء هذا المنظر في طاعة رائعة لله، تكريس رائع لله، وراء هذا التكريس الرائع توبة حقيقية وذبيحة خطية، وتحت الكل في نعمة فوق نعمة ومجد فوق مجد، لأن كل مجد ابنة الملك من داخل. حاجة الجميلة في جلد التخس وجلد الكباش المحمرة إن ما كانش ليها مقاسات، ما ادهاش مقاسات. أصل التكريس والخدمة ملهمش مقاسات، ملهمش حدود، كل واحد زي ما هو عايز، مفيش مقاسات معينة في الخدمة، مفيش مقاسات معينة للتكريس الداخلي لله والطاعة الداخلية، كل واحد على قد ما يقدر. عشان كده ربنا ما حطلهاش مقاسات. وبرده كلوش التخس دي زي جلود الكباش المحمرة كانت مربوطة بأوتاد متثبتة في الأرض بأطناب، أطناب يعني حبال جامدة، والحبال دي مدقوقة في أوتاد في الأرض. طاعة المسيح وخدمة المسيح، يقول كده آية رائعة عن شخص المسيح: كنت أجذبهم بربة المحبة بحبال البشر. كنت أربط نفسي للناس اللي موجودين في الأرض بربة المحبة بحبال البشر، بالأسلوب اللي يقدر يفهمه الإنسان. أنا بربط نفسي بيك، بربط نفسي بالأرض بربة المحبة بحبال البشر، عشان أقدم لك هذا المجد الرائع وهذا العظمة الداخلية اللي محدش يقدر يشوفها إلا من الداخل، لكن من الخارج لا منظر له ولا جمال. سفر الخروج 26 عدد 15. وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول كل طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد ذراع ونصف، وللوح الواحد رجلان مقرونة أحدهما بالأخرى. هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا تحت اللوح الواحد قاعدتين لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال 20 لوحا و40 قاعدة لها من فضة تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح وتصنع 2 لوحة لذاويتي المسكن في المؤخر، ويكونان مزدوجين من أسفل، وعلى سواء يكونان مستوجين إلى الرأس إلى الحلقة الواحدة. هكذا يكون لكليهما يكونان للذاويتين، فتكون 8 ألواح وقواعدها من فضة 16 قاعدة تحت اللوحين تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد الآخر قاعدتان. وتصنع عوارض من خشب الصنط 5 لألواح جانب المسكن الواحد و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض للألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف وتغشي الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل مجدا للثالوث الأقدس. ده منظر للسكيلتون بتاع خيمة الاجتماع اللي بيتحط عليه الأغطية، الهيكل نفسه البادي نفسه بتاعه مكون من كل لوح عبارة عن ليه رجلين، والرجلين دول مقرونين بعضهم ببعض ومتصلين بعضهم ببعض. اللوح ده مصنوع من خشب الصم، ويتحط 20 لوح جنب بعض من جهة الجنوب و20 لوح تاني من جهة الشمال، بعدين من جهة الغرب اللي هو مؤخر المسجد اللي هو قدس الأقداس تنطبق 6 ألواح، حطوا لوحين في الزاويتين زي ما احنا شايفين، يمسكوا يوصلوا الطرف الشمالي والجنوبي بالمكان اللي في النص اللي هو اتجاه الغرب. ودول اللوحين دول بيسميهم لوحي الزاوية. وبعدين بيخش عوارض اللي انتوا شايفينها دي 2 من فوق و2 من تحت عشان يمسكوا اللوح بعضيها من بعض. بعدين في لوح بيخش عوارضة بتخش في النص من داخل الخشب نفسه ما تبقاش باينة، عشان يبقى الألواح ممسوكة من بره ومن جواها، خرم آخر كله تاني مرة من جوه من الداخل، بحيث يبقى هو ده المنظر. ممكن نشوفه تاني من غير الصوت. هادي المنظر من جوه، 20 لوح ناحية الشمال و20 لوح ناحية الجنوب وناحية الغرب 8 ألواح اللي بيقفله، ومن ناحية الشرق اللي هي ناحيتنا دهية مفيش أي ألواح موجودة، ناحية الشرق مفتوحة خالص علشان ده اللي هيبقى مدخل القدس. نراجع الكلام ده تاني من الكتاب المقدس، عشان نقدر نفهم ايه المعنى الروحي بتاع هذا التركيب. ألواح المسكن دي بتكون الاسكيلتون اللي بيحتوي داخله كل محتويات المسكن، من تابوت العهد، من منارة الأقداس، من مذبح البخور، من مائدة خبز الوجوه، حيث يسكن الله وسط شعبه. ده السكيلتون اللي بيحتوي الأشياء المقدسة أو بيحتوي الله في داخله. وزي ما انتوا شايفين ان كل لوح من الألواح ده هي مكون من خشب الصنط، وزي ما قلنا ان خشب الصنط ده الميزة الرئيسية ليه انه ما بيسوس، يعني ما بيقدمش، عشان كده بيصنعوا منه الاساس. بالرغم ان شجرة الصنط نفسها ما بتنموش الا في المناطق الوعرة، المناطق الجبلية، ولونه دارك غامق قوي، قد يميل الى السواد، والفروع بتاعته كثيرة التعريج، ما هياش مستقيمة. وشجر الصمت ده لا تاخد منه ثمر ولا يدي ظل، يعني ملوش فايدة شجر الصمت إلا إنه يتاخد منه خشب علشان يتصنع بيه أساس. فخشب الصمت صفاته تاني ما بيسوفش، منظره غامق، الفروع بتاعته معوجة غير مستوية، ملوش ثمر وملوش ظل. اللوح اللي مصنوع من خشب الصنط ده، الخشب الفقير الثمن اللي ملوش قيمة غالية قوي، مغطى بألواح من الذهب، وطول اللوح 10 أذرع وعرضه 2.5 ذراع. 10 أذرع يعني تقريبا 5 متر طوله، وعرضه حوالي 75 سنتي. وقال له تعمل لكل لوح رجلين اللي احنا شايفينهم دول. الرجلين وصفهم بانهم مقرونين ببعض، يعني مربوطين ببعض واصلين ببعض. والرجلين دي تتحط على قواعد من الفضة، تخش تعشق في قواعد من الفضة، يبقى الرجل دي هتخش في الخرم ده هو. وكل لوح ليه قاعدتين من الفضة زي ما ليه رجلين، وبعدين هيغطيها بالذهب، خشب الصمت ده هيتغطى بالذهب، ويعمل حلقات من ذهب عشان دي هتخش فيها الألواح العرضية علشان تربط الألواح بعضيها ببعض. فعندنا 20 لوح ناحية الشمال، 20 لوح ناحية الجنوب، و8 ناحية الغرب، يبقى عدد الألواح 48 لوح. وتتربط العوارض، الخشب اللي جاي بالعرض ده بردك مصنوع من خشب الصمت ومغشى بالذهب. الألواح دي زي ما انتم شايفين العوارض داخلة، دي العرضة اللي في النص داخلة جوه اللوح، عشان الألواح تبقى مربوطة من جوه ومن بره، مربوطة داخليا ومربوطة خارجيا. الألواح كلها متساوية في الطول، كلها زي بعض، ما فيش لوح أطول أو أقصر من اللوح الثاني، ومربوطين بخمس عوارض، 4 من بره والخمسة من جواهم. وكل لوح قائم على القواعد الفضية اللي من تحت. المدخل اللي ناحية الشرق مفهوش أي ألواح، ولكن هنشوف بعد كده أنه قائم على أعمدة وعليه ستارة، قائم على خمس أعمدة ومتغطى بستر. وهنلاحظ أن بقى الأعمدة اللي بره من جهة الشرق مش هتبقى على قواعد فضية لكن على قواعد من نحاس. ويفصل ما بين القدس وقدس الأقداس حجاب قايم على أربع أعمدة، والأعمدة اللي قايم عليها الحجاب قايمة على قواعد من فضة. يبقى باب القدس من بره القواعد بتاعته قايمة على قواعد نحاس وعبارة عن خمس أعمدة، لكن الحجاب قايم على أربع أعمدة والقواعد بتاعتها قواعد من فضة. حجاب من فضة، باب القدس من نحاس، وباب القدس خمس أعمدة، الحجاب أربع أعمدة. والحجاب قايم العمود بتاعه على قاعدة واحدة من فضة، مش زي بقية الألواح نفرق ما بين الألواح وما بين الأعمدة. الألواح كانت قايمة على كم قاعدة من الفضة؟ اتنين. لكن الأربع أعمدة بتوع الحجاب قايمين على قاعدة واحدة. الملاحظة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها إن الألواح والأعمدة معمولة من نفس مادة خشب الصنت، ده نفس المادة اللي صنعت منه إيه قبل كده؟ خشب الصنت ده اتعمل منه قبل كده إيه؟ تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه وإيه تاني؟ ثلاث حاجات مشتركين أو بيشترك فيهم خشب الصنت، صنعت منه الأعمدة ومائدة خبز الوجوه وتابوت العهد. وإذا كنا قلنا أن تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه رمز للسيد المسيح وإشارة للسيد المسيح، فالألواح معمولة من نفس المادة اللي معمول منها تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه، خشب صمت ومغشى بالذهب. ايه المدلول الروحي لكل حاجة من الحاجات ده هي؟ اولا مادة خشب الصمت دي زي ما شفناها بالطبيعة بتاعتها انها مادة سودة ملهاش ثمر ملهاش ضل ومعوجة، لكن اتخذت وتوضبت وتصنع منها ألواح. الألواح دي تقيم المسكن اللي الله هيبقى حاضر فيه. مين يلقط المعنى؟ مين يلقط المعنى؟ الألواح دي تشير إلى إيه بقى؟ إلى الإنسان بالضبط. الإنسان اللي بالطبيعة أسود، والإنسان اللي بطبيعته بلا ثمر وبلا ظل، الإنسان اللي بطبيعته معوج، لكن الإنسان ده اتخذت طبيعته واتغيرت واتجددت واتشكلت واتكست بالذهب. الذهب ده رمز البر الإلهي اللي ما بيتغيرش. الذهب ده معدن ما بيتفاعلش ما بيتفضيش. البر الإلهي اللي ربنا كسانا بيه لما غير طبيعتنا المعوجة السودة، يوم ما رفضنا الخطية وقلنا احنا يا رب عايزين نبقى ليك وقدمنا التوبة واعتمدنا في المسيح، لبسنا المسيح، لبسنا بر المسيح. عشان كده بيقول كساني رداء البر ألبسني ثياب الخلاص. فالألواح ده هي تشير إلى كل واحد رفض الخطية وتقدم بالتوبة واتكسى ببر المسيح. تقول لي انت جبت المعنى ده منين؟ اللي معاه انجيل يطلع معايا سفر الرؤيا سفر الرؤيا إصحاح 3، الرسالة اللي ربنا بعتها لملاك الكنيسة الرابعة. تعرفين سفر الرؤيا الإصحاح الثاني والثالث فيه 7 رسائل لسبع ملائكة كنائس. في الإصحاح الثالث من عدد 1 ربنا بيبعت رسالة لملاك كنيسة فيلادلفيا. آسف، هيبقى الملاك رقم 6، ملاك كنيسة فيلادلفيا في عدد 7 يقول له اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا. وكلمة فيلادلفيا معناها محبة. برافو. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة. طب أنت يا رب مبسوط من الملاك ده ليه؟ يقول لأنك قد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. أنك حفظت الكلمة بتاعتي ولم تنكر اسمي، تمسكت بيا. ويقول له لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي إلى العالم. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. ركزوا معايا بقى في العبارة اللي جاية. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. من يغلب، والغلبة هنا أنه يتمسك بما عنده لألا يأخذ أحد إكليله، أنه يظل أمين متمسك بكلمة الله. لو ظل أمين للنهاية متمسك بكلمة ربنا، يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. عمودا يعني الكيان واقف عليه، ولا يعود يخرج إلى خارج. محدش فينا يقدر يشيل العمود ده يطلعه برا الكنيسة. محدش يقدر يطلع العمود برا الكنيسة. الإنسان ده بقى ثابت في هيكل الله، محدش يقدر يطلعه برا. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج. وأكتب عليه، على العمود ده، اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. إذن كل عمود من الأعمدة دهيت عبارة عن كل واحد فينا من المؤمنين داخل كنيسة الله، داخل هيكل الله. كل واحد فينا تمسك بكلمة ربنا، كل واحد فينا حفظ كلمة صبره. فإذا كان المسكن ده مكون من مجموعة الأعمدة، إذا كان المسكن ده مكون من مجموعة الأعمدة المترابطة بعضها من بعض، فنفس الألواح دي ليها نفس طبيعة تابوت العهد. المسيح خد شكلنا، خد جسدنا، بس غير قابل للخطية، الذي لا يسوس. ولما خد شكلنا ادانا شكله كسنة بالذهب. احنا طبيعتنا خشب، حاجة فقيرة، طبيعة ضعيفة. والمسيح طبيعته ذهب لا يتغير. فالمسيح لما خد شكلنا ادانا شكله كسانا ببره وكسانا بنعمته، فبقينا مشابهين لصورته، لأن هو شبهنا في صورتنا، فبقينا إحنا كمان مشابهين لصورته. ده ملاك الكنيسة فيلادلفيا، الكنيسة المحبوبة. هو بقى صورتنا وإحنا بقينا صورته على أساس المحبة المتبادلة بيننا وبينه. هو حبنا واحنا حبناه. فصارت لينا طبيعة المسيح. عشان كده في المزمور يقول أنا قلت أنكم آلهة، لأن إحنا شركاء الطبيعة الإلهية. أولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، قال لهم إنكم بقيتوا آلهة، أنا قلت إنكم آلهة. المسيح بيعلق مين هم دول اللي تقال لهم إنكم آلهة؟ أولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، اللي وصلتهم كلمة ربنا وتمسكوا بيها، فبقينا شركاء الطبيعة الإلهية، واسم المسيح مكتوب على كل واحد منا. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، وأكتب عليه اسم إلهي واسم الجديد، اسم يهوى واسم المسيح اللي هو المسيح. عشان كده بقى كل واحد فينا اسمه مسيحي، اتكتب عليه اسم المسيح. فكانت المجموعة الألواح دي كل لوح يرمز إلى المؤمن اللي المسيح خد طبيعته واداله طبيعته، والذهب ده إشارة إلى البر الإلهي. تاني حاجة، الألواح دي كلها متساوية، شكلها واحد، طولها واحد، عرضها واحد، طبيعتها واحدة، مكسية بمادة واحدة، قايمة على قواعد واحدة، قواعد فضية، كلها زي بعض، مفيش لوح يختلف عن لوح آخر. وده اللي بيقوله بولس الرسول، إن في المسيح ليس رجل ولا امرأة، عبد ولا حر، بربري ولا تكتيسي، يهودي ولا أممي، الكل واحد فين؟ في المسيح. أنا زي زيك زيك، كلنا متساويين، الكل واحد في المسيح، مفيش غني وفقير، مفيش متعلم وجاهل، مفيش متحضر وغير متحضر، مفيش رجل وامرأة، مفيش كبير وصغير، الكل واحد في المسيح. الألواح دي كلها متساوية بعضيها مع بعض، فبقى الكل متساوي في المسيح. زي ما شفنا ان كل لوح ليه قاعدة من فضة، اللوح ما يقدرش يقف على لوحده كده، لازم يتسند على قاعدة. هذه القاعدة اللي من فضة. الفضة رمز لإيه في الكتاب المقدس؟ في مزمور 12 اللي احنا بنصليه في صلاة باكر، اللي أوله خلصني يا رب فإن البار قد فنى، يقول آية لطيفة قوي، يقول إيه؟ كلام الرب كفضة محماة قد صفيت سبعة أضعاف. كلمة ربنا زي الفضة المحماة، المحماة اللي دخلت في الآتون، اللي دخلت في النار، صفيت سبعة أضعاف، يعني ما بقاش فيها أي شائبة. كلمة ربنا نقية وتنقي، كلمة ربنا خالصة، كلمة ربنا صادقة. فالقاعدة الفضة إشارة إلى كلمة الله، اللي العمود ما يبقالوش قيام ولا ثبوت إلا إذا كان واقف عليها، مستقر عليها. حياتي ملهاش معنى، ملهاش وجود بدون كلمة ربنا. كلمة ربنا هي اللي بتديني ثبات في الكيان، كلمة ربنا هي اللي بتديني قوة في الكيان. ماليش قيام دون ارتكاز على كلمة الله، كلمة ربنا اللي بتدي قوة، اللي بتدي قدرة. عشان كده يقول كلمة ربنا كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله القادرة أن تبنيكم وتثبتكم. أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، زي بولس الرسول لما بيكلم تيموثاوس. فكلمة ربنا هي اللي بتدي قدرة للإنسان وقوة للإنسان علشان يثبت. بدون كلمة ربنا الإنسان ما يقدرش يقف. طب وشمعنا قاعدتين رجلين مقرونين ببعض متصلين ببعض لازم يخشوا فيها؟ قاعدتين اللي من الفضة دول رمز الإيه بقى؟ كلمة ربنا قايمة على قاعدتين اللي هما العهد القديم والعهد الجديد، والاثنين مقرونين ببعض متصلين ببعض. عشان كده احنا بندرس العهد القديم، ما نقولش العهد القديم ده فات وبلاش وجع دماغ ومش عايزين نركز ومش عايزين ننتبه للمعنى. لا، ما تقدرش تقف على العهد الجديد بس، انت محتاج العهد القديم والعهد الجديد، لان العهد الجديد كان كله مستخبي في العهد القديم، والعهد القديم ما وضحش الا بالعهد الجديد. عشان كده القاعدتين من فضة. كلمة ربنا اللي جاية من العهد القديم ومن العهد الجديد تدي كيان للإنسان وقيام للإنسان وثبات للإنسان. منين جاب موسى الفضة دهية اللي صنع منها القواعد؟ اللي معاه إنجيل كده يطلع معايا السفر الخروج إصحاح 30. تعرفين كل قاعدة من قواعد الفضة دي كانت تصنع من وزنة من الفضة. وزنة من الفضة يعني ما يقرب من 45 كيلو من الفضة. ضربوا بقى 45 في كام لوح؟ في 2، لان كل لوح معمول له قاعدتين عشان تقدروا تقدروا وزن الفضة اللي استخدم في بناء خيمة الاجتماع. جنيهات بالثمن بتاع العهد القديم، يعني دلوقتي بليارات الجنيهات. جابها منين؟ جابها منين موسى في الفضة دهية؟ في سفر الخروج إصحاح 30 عدد 11 يقول: وكلم الرب موسى قائلا: إذ أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم. قالوا روح عد الشعب، وكل واحد بتعده يدفع فضة فدية عن نفسه، لأني أنا افتديته لما طلعتهم من أرض مصر، لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطيه كل من اجتاز الى المعدودين، نصف الشاقل بشاقل القدس. كل واحد يدفع فدية عن نفسه. الفضة دي اسمها فضة الكفارة، تكفيرا او فداء عن نفسه، فضة الفداء، ومقدارها نصف الشاقل بوزن شاقل القدس. الشاقل هو 20 جيرة. نصف الشاقل تقدمه للرب كل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. يعني تعدهم من 20 سنة، ده السن بتاع النضوج او البلوغ، كل واحد وصل 20 سنة يدفع فضة الكفارة ده هي نص شاقل. وبعدين ربنا ينبهه لما اقول كل واحد يدفع نص شاقل، يعني كل واحد يدفع نص شاقل. محدش يجي يقول طب انا فنجري، انا مش هدفع نص شاقل، انا هدفع شاقل بكامله. ولا واحد يقول لا ده كتير على ربنا، كفايه ربع. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل. حين تعطون تقدمة الرب
للتكفير عن نفوسكم، وتأخذون فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. جاب الفضة دي بقى منين؟ كانوا طالعين بيها من أرض مصر اللي ربنا ادهلهم برضك. وقال لهم الفضة دي اسمها فضة الكفارة، تستخدموها في خدمة خيمة الاجتماع، ودي اللي خد منها موسى وصنع القواعد بتاعة الألواح والأعمدة بتاعة المسكن. فضة الكفارة أو الفداء، والكل ليه نفس الثمن، محدش أغلى من التاني ولا حد أرخص من التاني. لا الغني يقول أنا أقدر أدفع أكتر، ولا الفقير يقول أنا ما أقدرش أدفع. الكل فيه مقداره، أنه هيدفع نص الشاقل عشان يبقى حاسس أنه افتدي، اشتري بثمن، أنه كفر عنه وعن خطيته، أنكم لستم لأنفسكم بل الذي اشتراكم. فزي ما الفضة إشارة إلى كلمة ربنا، الفضة أيضا إشارة إلى الفداء. ومحدش فينا ليه كيان أو ليه قيام إلا على أساس الإيه؟ فداء. الذي لا يفدى ليس له قيام وليس له كيان. فاكرين الحمار اللي ما كانوش يرضوا يفدوه؟ كانوا يعملوا فيه ايه؟ يكسروا عنقه، يقولوا له يا مقصوف الرقبة. يا مقصوف الرقبة يعني يا غير مفدي، يا اللي ما تستحقش الفدا. فاللي مش مفدي وحاسس انه اشتري بثمن، هذا الانسان ليس له قيامة وليس له ثبات. فكل لوح يثبت على قاعدتين من الفضة، على اساس كلمة الله العهد القديم والعهد الجديد، ويثبت على أساس الكفارة والفداء اللي قدم. يبقى قلنا خشب الصمت إشارة إلى طبيعة البشرية، الذهب إشارة إلى البر الإلهي اللي كسى طبيعتنا البشرية، الفضة إشارة إلى كلمة الله وإلى الفداء اللي تم به الإنسان. زي ما كل لوح بردك قايم على قاعدتين، يعني كيان الإنسان يقوم على حاجتين اتنين. وجود الإنسان وفداء الإنسان تم على أساس حاجتين. أول حاجة عمل المسيح ونعمته المجانية. أنا ماليش كيان وقيام بدون نعمة المسيح وعمله، وأيضا ماليش حياة أبدية بدون إيماني العامل بالمحبة. دول حاجتين اللي أنا بستند عليهم، نعمة المسيح والإيمان العامل بالمحبة. ما يكونليش كيان في الحياة الأبدية، ما أقدرش أكون عمود في هيكل إله الحي من غير رجل الأولانية اللي هي نعمة المسيح وعمله المجاني من أجلي، اللي مقرونة بالرجل الثانية اللي هو إيماني بشخص المسيح، ومش إيماني بس، الإيمان العامل من المحبة. فالرجلين، رجل إشارة لنعمة المسيح، والرجل الثانية إشارة إلى الإيمان العامل. هو ده اللي يديني كيان ويخليني عمود في الكنيسة، عمود في هيكل إله الحي. وعلى هذا الأساس تقوم حياة كل إنسان فينا. عشان كده اللوح ما يقدرش يكون راسخ وثابت لو هو على رجل واحدة. لازم له رجلين ورجلين متصلتين ببعض. نعمة المسيح هي اللي تخلينا قادرين أن نعمل بوصايا المسيح. وهنا الإيمان والأعمال. الإيمان بالنعمة والإيمان يتحول إلى عمل. النعمة لازم تخليني عامل. بدون نعمة المسيح لا أقدر أن أصنع أو أعمل وصايا المسيح. لكن ما أقدرش أقول أنا واقف عن نعمة بس ومسنود. هتقع يا حبيبي. لو واقف عن نعمة بس ومسنود والنعمة دي ما تحولتش إلى عمل في حياتك هتقع. ولو واقف بس على أعمالك هتقع وتتكسر أكتر. لكن لازم الرجلين مقرونين ببعض يسندوا بعض. المسيح قال كده: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. عشان تعمل حاجة لازم تعمل، لكن بدون المسيح ما تقدرش تعمل. ولو خدت المسيح وما عملتش يبقى زي قلتك، خدت الوزنة ودفنتها، يبقى المصير خذوه والقوه في جهنم حيث البكاء وصرير الأسنان. كل لوح كيانه الثابت الراسخ قائم على أساس القاعدتين من الفضة. الألواح متساوية، الكل واحد في المسيح، مفيش غني وفقير، مفيش رجل وامرأة، مفيش يهودي وأممي، مفيش كبير وصغير، الكل واحد في المسيح. مش بس الألواح متساوية، لكن الألواح مترابطة بعضيها مع بعض. زي ما كل واحد فينا كفرد ولد من الله، فكلنا أبناء الله. كل واحد حصل على البنوة، عشان كده كل واحد مساوي للتاني، ولا بد أن يكون مرتبط بإخواته. إذا كان بيقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. فالكل يحمل طبيعة الله، البنوة إلى الله، فالكل متساوي. وإذا كان الكل متساوي لابد أيضا أن يكون الكل مترابط، مربوطين بعضهم ببعض. عشان كده حتى المسيح لما علمنا نصلي ما قالناش قولوا يا أبي الذي في السماوات، لكن قالنا نقول إيه؟ يا أبانا. وإذا قلنا كلمة يا أبانا فلازم نفتكر أن لينا إخوة. ما نقدرش نتقدم إلى المسيح بدلة البنوة إلا إذا كنا عايشين بدلة الإخوة بيننا وبين بعض، دلة المحبة اللي بيننا وبين بعض، دلة الترابط اللي بيننا وبين بعض. حدش يقدر يقول للمسيح يا أبانا وهو بيحقد على غيره أو بيدين غيره أو يقولك فلان ده معرفش أتعامل معاه أو مش طايقه أو بيتكلم عليه كلام ردي. ما يقدرش يقف ويقول يا أبانا أبدا. ما يقدرش يقولك أصل أنا بشر. بشر؟ لا، ما أنتش بشر، أنت مولود من الله، أخذت طبيعة البنوة، فلابد أن تتصرف كما يتفق مع طبيعة البنوة. زي ما هم متساوون في البنوة فمترابطين عشان يكونوا جسد واحد اللي هو هيكل الله. وده اللي بيقوله لنا معلمنا بولس الرسول اللي معاه انجيل كده يطلع معايا افسس 2. رسالة بولس الرسول لافسس الاصحاح الثاني عدد 20. لما بيتكلم عن الكنيسة اللي هي جسد المسيح يقول: مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، يعني مترابط كله مع بعض، ينمو هيكلا مقدسا في الرب. اللي انتوا فيه ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. حياة الشركة بتورينا قد ايه ان احنا لازم نبقى مترابطين مع بعض. شايفين من بره في اربع ربط، اتنين من تحت واتنين من فوق، وفي ربطة خمسة، عرضة خمسة زي ما شفتوها في الصورة الاولانية، بتخش جوه الخشب من الزهرة، في خرم جوه كل لوح كده، بحيث ان في عرضة خمسة تمسك من الطرف للطرف زي ما احنا شايفين. دي العرضة الخمسة. في اربعة من بره باينين، واحدة من جوه الخمسة ربطة كل الارواح بعضيها ببعض.